نصر عليها.
لا خليك
أسرع عليها حتى أنا أي بربرت.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
حبيبي خالد روح ارجع شويرا بعد 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 شوي رجع بعد 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 شوي. أحمد ادخل أنت ادخل تبي قدام تعال مبكر ما يصير تجي قدام الواحد حيث انتهيت اجلس خلاص. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه أن جمعنا على طاعته وعلى تلاوة كتاب الله وتدبر آياته فهذا والله من الفضل العظيم الذي يمن الله به على من يشاء من عباده. نسأل الله أن ينفعنا بهذا الاجتماع وأن يوفقنا إلى شكر نعمته ونسأله زيادة من فضله. ما زلنا في قراءتنا لتفسير الجلالين وقد شرعنا بتفسير سورة الأحقاف وأخذنا الخمس الآيات الأولى منها ونحن طبعا في ليلة الأحد ليلة 13 من رجب لعام 34,400 الموافق ليلة 26 من الشهر الخامس لعام 13,200. وقد قال الله عز وجل في الآية التي قبل هذه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا استفهام من أضل والجواب لا أحد. أبدا لن تجد أحد أكثر ضلالا من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قلنا ونكرر الفائدة، طيب لو أن شخصا ما قال أنا دعوت، قال أنه دعا غير الله واستفاد ووجد إجابة، فقد كان مريضا فذهب إلى مزارات المشركين فدعا الأولياء الذين يدعون من دون الله فتشافى، أو كانت امرأة لا تحمل فذهبت إلى المزار أو إلى القبر أو إلى الولي فحملت، وآخر ما كان عنده وظيفة فدعا غير الله فتوظف، وآخر وآخر وآخر. نقول أولا الثابت عندنا في قلوبنا ما نعتقد ونؤمن به ما أخبر الله في كتابه بأن لا يملك شيء، لا يملك أحد شيء من دون الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يدعى أحد سوى الله عز وجل، وأنه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، وأن من دعي من دون الله فإنه لا يستجيب لمن دعاه إلى يوم القيامة، وأنهم غافلون ولا أحد أضل منهم. هذا ما هو ثابت في قلوبنا وفي عقيدتنا، والحمد لله آمنا بالله وبكتاب الله، صح؟ الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعاهم غافلون. والله يقول لا تدعوا مع الله إلها آخر، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله يقول وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما ما حصل لبعض الناس فقد يفتنهم الله عز وجل فتنة يحرم عليهم أن يدعوا غيره، ويخبرهم بأنهم لو دعوا غيره لن يستفيدوا ولن يكشف عنهم ضر ولن يجلب لهم خير ونفع، ومع ذلك يذهبون لغير الله فيدعونهم فيختبرهم الله ويفتنهم الله فيحصل لهم شيء من الاستجابة، ظانين أن هؤلاء الأولياء هم الذين استجابوا لهم، وفي الحقيقة أن الله فتنهم واختبرهم. والله يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأمر الثاني أن يقال أن هؤلاء لما ذهبوا إلى المزار ودعوا غير الله عز وجل قدر الله أن هذا الرجل سيتعافى ويتشافى في هذه اللحظة، وأن المرأة ستحمل في هذه اللحظة، فظنوا أنهم لما ذهبوا قد جاءهم الشفاء أو جاءهم الرزق أو جاءهم الحمل ونحو ذلك، والأمر ليس كذلك، وإنما جعل الله أجلا لهذا المرض أو هذه المصيبة أو هذه المشكلة إلى الساعة الفلانية وسيكشفها الله عز وجل، فقدر الله أنهم ذهبوا في هذه اللحظة فظنوا أن هذا الشفاء أو هذا الرزق أو هذا العطاء من هذا الصنم أو من هذا الولي أو من هذا المدعو من دون الله، وفي حقيقة الأمر أن هذا لا نفعهم، لا دفع عنهم ضرا ولا جلب لهم نفعا، وإنما وافقت ساعة الفرج في هذه اللحظة فظنوا أن من هذا الولي أو هذا الصنم هو الذي أعطاهم ونفعهم. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث ولم أذكره في الدرس الماضي لما انصرفت تذكرته، أن بعض الناس يكون مصاب بجن وشياطين قد صرعوه، فإذا ذهبوا به إلى ذلك المزار يحصل الأمر الآتي: قد يكون عند ذلك المزار شياطين أقوى من الشياطين والجن الذين في هذا المصروع، فما أن يذهب هذا الإنسان إلى الكاهن أو إلى سدنة القبور أو إلى المزار إلا وكان هناك الشياطين الأقوى والجن الأقوى يتسلطون على من هو أضعف منهم ويخرجونه، فيقوم متعافي وكأنه إيش قد تشافى، وهو الأمر ما هو إلا الشيطان أقوى من الشيطان فيطرده، فهذا يحصل. ولذلك بعض الناس ممن يتعامل مع الشياطين ويتصدر لعلاج الناس يسميهم الأجاويد، يقول معي أجاويد، حتى في رمضان ما يشتغل لأن في رمضان تصفد الشياطين، يأتيه الصرعة اللي فيهم جن فيسلط ما عنده من الجن الأقوياء الأقوى على أولئك الأضعف فيخرجونهم، فيظن الناس أنه اللي يقرأ على الناس وأنه يعالج الناس. الأمر أيضا خطير جدا أن هذا الشيطان الذي صرع هذا المريض عندما يحمل المريض إلى المزار إلى الصنم إلى الولي إلى الكاهن ماذا يفعل؟ هو يخرج بقصد ماذا؟ حتى يتعلقوا بغير الله عز وجل، حتى يتعلقوا بغير الله عز وجل. طيب ما مصلحته في ذلك وإذا تعلقوا بغير الله؟ قد قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذا الشيطان يريد من بني آدم إغوائهم، يريد إغواءهم، صح؟ يريد إغواءهم كما قال جل وعلا عنه أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويريد أن يدخلهم السعير، لا يريد أن يدخل وحده، يريد أن يدخل أكبر قدر يمكنه أن يدخلهم ويضلهم من بني آدم. فقد يخرج هذا الشيطان من هذا المصروع في لحظة الذهاب إلى غير الله، التعلق بغير الله، فيخرج حتى يتعلقوا بغير الله حتى يكونوا أصحاب السعير. وفي هذا دليل، إضافة إلى ما استدل به وقال الله عز وجل إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، أن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي العالم من علماء الصحابة رأى زوجته قد علقت خيطا في عضدها، لما رأى ذا قال الشرك في بيت أبي عبد الرحمن، زوجته علق خيط، الشرك في بيت أبي عبد الرحمن، فقالت إن عيني تخذف، عيني تخذف، فذهبت إلى فلان اليهودي فعلق لي هذا الخيط. فقال ابن مسعود إنما ذلك الشيطان يخذفها، هذا إيش اللي يفعل الفعل هذا؟ الشيطان. إنما كان يكفيك أن تضع يدك على عينك وتقولي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف انت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فبين هذا أن الشيطان قد يصرع الإنسان حتى إذا تعلق بغير الله انصرف، حتى يبقى هذا الآدمي متعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره ابن مسعود وبين هذا من فعل الشيطان، وأن الواجب أن نتصرف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، له شواهد من الواقع. كثير من الناس يقول إذا علق التميمة ذهب ما فيه، إذا ذهب إلى هؤلاء ذهب ما فيه، ثم يعاوده مرة أخرى، فإذا رجع إليهم ذهب ما فيه، وربما استعملوه واستمتعوا به بماله بعرضه حتى إيش يراجعهم، وحتى يكونوا كما يقال يعني زبون دائم لهم. والله يقول في كتابه وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء في تفسير هذه الآية من سورة الجن أن أقواما من العرب كانوا يمرون في وادي، إذا مروا فيه قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، يستعيذون بالجن الكبار من سفهاء الجن الصغار في هذا الوادي، ثم ينحرون لهم إبلا تقربا لهذا السيد الوادي من الجن. فالذي حصل زادهم رهقا، أي زادهم خوفا وتعبا، لأن الشيطان كلما أطاع الإنسان كلما زاد في طلبه، كما قال جل وعلا إن عبادي ليس لك على سلطان إلا من تبعك. من يتبع الشيطان يزيد في أمره، لا يتوقف عند شيء، وإنما حتى يدخله عذاب السعير، حتى يقع في الشرك الأكبر. فلذلك حدثنا شيخنا أبو يوسف بن محمد الصمد رحمة الله عليه يقول أنهم كانوا في المدينة طلاب علم، وكانوا يستقبلون الحجاج ويدعون الناس ويعلمون التوحيد والسنة. قال فكان معهم شيخ أيضا واحد من مشايخ اسمه الشيخ عبد الصمد الكاتب من أصل هندي، يعني هو هندي سعودي كأصل هندي، فيتكلم الأردو. قال فنصح امرأة معها طفل قد علق تميمة، علق التميمة في رقبته، فقال هذا ما يجوز من الشرك وما كذا وكذا، المفروض واحد اقتنعت فقط خلاص. فلما خلعوا هذه الحلقة الخيط من عنق الصبي يقول شيخنا أبو يوسف انفجر بكاء، يبكي بكاء شديد. فأم الصبي قالت يعني لعل هذا الصبي شعر كأنكم أخذتوا منه شيء يعني من حاجات الخاصة، فأنا اقتنعت أني ما أعلق هذا الشيء، بس يعني على أساس الولد بكاء شوف يبكي، رجعوا له
كأنك طفل خدت منه لعبة ولا حاجة قاعد يبكي يريدها. يقول فقلنا لها هذا من الشيطان بس فقط إنهم يعني يريد يفعل هذا الصبي هذا الفعل أفجرهم البكاء حتى إيش يرجعوا ويتعلقوا بالتميمة.
قال فقام الشيخ عبد الصمد الكاتب فأذن فوق رأس الصبي الأذان الشرعي. الله أكبر الله أكبر الله. ومعلوم من السنة بأن الشيطان إذا سمع النداء ولا وله ضرار. قال فسكن الصبي من أحسن ما يكون فالأمر خطير جدا. لا تقول يا عبد الله أنا موحد أنا سني أنا من الفطرة ما عندنا هذا الشيء لا عند أبائي ولا عند أمهاتنا. لا 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 موجود. وقد يكون إنسان معافى من هاي الأمور لكن عندما يصاب بمصيبة بمرض ربما تجد من يوجهه وربما من يضغط عليه وربما تصعب عليه حالة المريض الذي بين يديه فيرى نفسه كأنه مضطر لأن يذهب إلى هؤلاء المشعوذين لتعليق الخيوط والحلق والذبح لغير الله والوقوع بالشرك الأكبر والعياذ بالله. فنحتاج دائما لأن نتحصن بالتوحيد لا نستهين به. لا تقول حفظنا فهمنا هضمنا لا أنت بحاجة للتوحيد حتى بفضل الله ورحمته تدخل الجنة لا تتوقف. والله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأعظم عبادة لله عز وجل هو التوحيد. فالشاهد أن لو أن وجدنا من يزعم بأنه استفاد وانتفع فيما لو ذهب إلى الأولياء ودعاهم من دون الله وذبح لهم أو نذر لهم أو علق تمائمهم أو علق حلق ونحو ذلك نقول الأصل والاعتقاد الواجب والإيمان أن نؤمن بأن العبادة لله وحده وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله وأنه واجب علينا أن نعتقد وأن نؤمن بأن لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وأن هذا التعلق بغير الله كله من الشرك. قال جل وعلا وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا من أعظم الخذلان فهؤلاء الذين طالما دافعوا عن آلهتهم الباطلة وقاتلوا من أجلها وناضلوا من أجلها وذبوا عنها وعادوا في سبيلها ووالوا في سبيلها أولياء بعضهم لبعض إذا حشر الناس يوم القيامة عاد بعضهم بعضا وكفر بعضهم ببعض. نسأل الله العافية. والله يقول هذا خذلان. هؤلاء الذين طالما دافعنا عنهم وقاتلنا في سبيلهم وأحببنا فيهم وأبغضنا فيهم والولاء والبراء عقد عليهم وإلا بهم يوم القيامة يكون بعضهم لبعض عدو. قال جل وعلا وإذا حشر الناس كانوا أي الأصنام لهم أي لعابديهم أعداء وكانوا بعبادتهم أي بعبادة عابديهم كافرين جاحدين. وقد يعبد من دون الله من هو عاقل والمعبود من دون الله من العقلاء.
السلام
وعليك السلام. والمعبود من دون الله من العقلاء على نوعين. على كم نوع؟ نوعين. منهم من يعبد من دون الله وهو راضي بذلك وقد يكون آمر بذلك راضي أن يعبد من دون الله عز وجل وقد يأمر أن يعبد من دون الله. ومنهم من يعبد من دون الله النوع الثاني وهو غير راضي. فمن عبد من دون الله وهو راضي وقد أمر بذلك من؟ مثل فرعون الذي قال أنا ربكم ألا أعلم يقول ما علمت لكم من إله غيري. ومنهم من يعبد من دون الله وهو غير راضي بهذا لم يأمر بهذا بل نهى عن ذلك مثل عيسى بن مريم عليه السلام مثل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبنائه وزوجته. فهؤلاء لا يرضون أن يدعون من دون الله. فهؤلاء يوم القيامة يتبرؤون من عابديهم. الذي يجري يوم القيامة أن كل قوم يؤمرون أن يتبعوا ما كانوا يعبدون في الدنيا. فما كان يعبد الأصنام يتبع الأصنام
ومن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الصليب يتبع الصليب. وهؤلاء هم وما يعبدوا من دون الله حصب جهنم، حتى الشمس والقمر يكورون ويلقون في النار. فيبقى من يعبد من لا يرضى أن يعبد من دون الله، فهذا لا يدخل النار، وإنما يتبرأ ممن يعبده يوم القيامة. وكما قلت لكم هذا أعظم خذلان. الذين يعبدون الأصنام والأحجار، النار وقودها ماذا أصلا؟ الناس والحجارة، فتلقى أصنامهم معهم وفي النار والعياذ بالله، وهذا أعظم خذلان. قال جل وعلا: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حتى أن ذكر الله مواقف كثيرة من يوم القيامة، أن الأتباع يتبرؤون من المتبوعين، والمتبوعون يتبرؤون من الأتباع. وكلما دخلت أمة النار لعنت أختها ويلوم بعضهم بعضا، وهذا كله إيش؟ من الخذلان. ولن ينجو من القيامة إلا من أخلص لله سبحانه وتعالى، نسأل الله يجعلنا منهم. قال: وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم أي أهل مكة ومن على شاكلتهم ممن أبى أن يوحد الله عز وجل وأصر على الشرك والكفر، آياتنا أي القرآن، الآيات جمع آية وهي العلامة لغة، وتطلق الآية يراد بها الآية الكونية والآية الشرعية القرآنية. الآية الكونية مثل الشمس آية، وآية لهم الشمس، الليل آية، في كل مخلوق لله آية. والآيات تطلق ورد بها ماذا؟ آيات القرآن جمع آية، وهي ما بين الفاصلتين. فيقال مثل سورة الفاتحة 7 آيات، سورة تبارك الملك 30 آية. وهنا في هذا السياق المراد بها إيش؟ الآيات القرآنية، بالدليل أنه قال: وإذا تتلى، والذي يتلى ماذا؟ القرآن. والحاصل أن هؤلاء إذا تتلى عليهم آياتنا، آيات الله بينات أي ظاهرات، فالله عز وجل قد جعل آياته بينات، وجعل القرآن مبين، حاميم والقرآن والكتاب المبين، سمي مبينا وآيات بينات لأمرين اثنين. الأمر الأول أنها هي بينات في نفسها، يعني واضحات، وبينات وكتاب مبين بمعنى أنه يبين الحق من الباطل، يبين الأولياء من الأعداء، يبين الصراط المستقيم. فكتاب الله حينئذ مبين بمعنى أنه واضح بنفسه، ومبين بمعنى أنه يوضح غيره. وأي المعنى صحيح؟ آيات الله بينات، يعني واضحة بنفسها أو موضحة لغيرها، هذا وهذا. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا دلت على أكثر من معنى لا منافات بينها حملت عليها، فهي كذلك آيات بينات واضحة بنفسها بما تدعو إليه، بما تحمله من الحق، كما أنها موضحة لغيرها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا، الذين كفروا منهم للحق أي للقرآن، قالوا على الحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي سحر ظاهر واضح بين. وهذه يعني تهمة قديمة لكتاب الله عز وجل، فيسمون كتاب الله سحر، ويسمون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق ساحر. وهذا في الحقيقة مما يعطي المسلم دفعة لأن يثبت ويتمسك بالحق ولا يتزعزع فيما لو أكثر عليه من التهم. فقد كذب الرسل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل عنه ساحر، وقيل عما جاء به من الحق بأنه سحر. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم له أكمل الناس إيمانا وعلما وخلقا وخشية واستقامة، قد قيل عنه هذا، قد قيل عنه ما قد قيل: شاعر، مجنون، كذاب، مفتري، ما جاء به السحر. فمن باب أولى أن يقال عن من هو أقل منه استقامة بكثير، وأقل منه تمسكا، وأضعف منه أسلوبا، وأقل منه علما. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كماله البشري، حتى أن كماله في أخلاقه صلوات ربي السلام عليه كان حتى قبل النبوة، وكان كماله في خلق قبل النبوة من أدلة نبوته، لأنه إذا ما كان يكذب على البشر قبل النبوة فمن باب أولى أنه لا يكذب على الله، يقول أرسلني بشيرا ونذيرا، كما استدل بذلك هرقل العظيم الروم، قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني قبل أن يقول أنا نبي؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: ما كان ليذر الكذب على الله على الناس ويكذب على الله. هذا دليل على نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى تاريخه كان ناصعا، أكمله الله عز وجل بالكمال البشري، فشهد له أعظم شهادة، كما قيل هي أعظم تزكية زكاه الله عز وجل بها، وهي في قوله تعالى: ها وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك توكيد، لعلى اللام هذه التوكيد أيضا، لعلى خلق، وصف الخلق هذا أنه عظيم. وقيل أن على يعني كأن الخلق منبر، والرسول صلى الله عليه وسلم قد إيش؟ قد حاز أعلاه، فهو أعلى الناس خلقا، في كرمه، في تواضعه، في شجاعته، في تواضعه، في سماحته، في عفوه، في رحمته، في جواره، في تعامله مع أهله، مع الصديق، مع العدو، مع المنافق. يعني جمع الله عز وجل بالخلق الحسن. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا شأنه، أكمل الناس خلقا وسمتا وصدقا وأمانة وعلما وأسلوبا ونصيحة، ومع ذلك عورض، صدقه من صدقه، وكذبه من كذبه، وافترى عليه من افترى عليه، واتهمه من اتهمه، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلنصبر ولنتحمل، الله يبتلي عباده، يختبرهم، يبتليهم. فالله يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وهل في هذا بلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم كونهم يقول هذا سحر مبين؟ بلاء عظيم، يعني يشعر به الإنسان إذا كان صادقا مع نفسه ومع الناس، واضح: لا لا أنت كذاب، لا لا أنت غشاش. صعبة جدا. ولذلك كانوا يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، فيقولون ما قال الله عز وجل: أم يقولون افتراه. أم بمعنى بل، وهمزة الإنكار. أم يقولون يعني استفهام، مستنكر الله عز وجل عليهم ما يقولون في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: افتراه. والافتراء يعني الكذب الكبير، الإفك العظيم، يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا صد، يعني حتى في كتب الفقه ذكروا في كتاب الحدود أن من اتهم غيره بالكذب وأشهد المتهم بذلك أن فلان قال عني كذاب، وأتى بالشهود والبينة، يحق للقاضي أن يعاقب هذا الذي رمى أخاه بالكذب بعقوبة، ممكن يقول جلده 20 جلدة، لماذا قال عن أخيه بأنه يا كذاب؟ كلمة ثقيلة أن تقول عن إنسان يا كذاب. فكيف كان يقول عن أصدق الناس أنه افتراه، أنه كذاب. فهذا من البلاء العظيم الذي كان يتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى المرء على قدر دينه. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته يعني فرضا أنني افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الذي يفتري على الله عذابه شديد جدا. إذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لو افتراه وحاشان يفتري فإنه سيصاب بعذاب لو افترى على الله. وهذا كقول تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. القرآن يفسر بعضه بعضا. الله إيش يقول؟ ماذا يقول الله؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين عرق في القلب، لا تبقى الحياة معه لو قطع. الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفتري على الله أبدا. لكن هذا يا أخوان يعطينا ماذا؟ وعيد شديد لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله لأخذ الله منه باليمين وقاطع منه الوتين، فكيف يجرأ الإنسان بعد ذلك يتقول على الله؟ هذا ما لا يرضاه الله عز وجل. يقسم الإنسان إذا تقول عليه. وكثيرا ما يعجل الله العقوبة لمن تقول عليه بخلاف كثير من المعاصي، إلا التقول عليه يعجل الله العقوبة لمن يتقول عليه. ولذا قيل في النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. ما في واحد يأمر نبي الله حقا ويقول أنه نبي فهو أصدق الصادقين، أنبياء معصومين من الكذب. أو يأتي واحد كذاب أشر ويقول أنه نبي، يعني ما في واحد نص نص يقول عن نفسه نبي، يا أما نبي وهو من أصدق الصادقين، أو أنه كذاب أشر يقول أنه نبي. فهذا أمر عظيم جدا أن إنسان يأتي ويقول أنه نبي والله حالي وأرسلني وقال افعل وقال أمر وقال انهى، وطاعتي من طاعة الله ومعصيتي معصية الله، ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم بهذا أنه افترى هذا القرآن وأن ما أرسله الله ولا هم يحزنون، هي تهمة عظيمة. فلذلك يقول الله عز وجل أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. يعني حينئذ سينزل الله في عذابا وعقوبة لو أنني افتريت على الله، سيكفيكم، أفي داعي أنتم تتكفلون بشيء، لأن الله لن يدع عبدا يفتري عليه ويقول ها أوحي إليه ولم يوحى إليه. لذلك إياك وإياك يا عبد الله أن تتكلم في دين الله بغير علم وتقول حرم الله وأباح الله وأجاز الله وأوجب الله على غير علم لمجرد هوى أو كذب على الله. لذلك الله يقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. انتبهوا، لا تقولوا هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله الكذب. من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. ليش إيش الفرق؟ قال من كذب علي متعمدا ها فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لأن الذي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع بإذن الله، فكذبه سيكون إيش؟ تشريعا للناس. وكم ممن أضله الشيطان فأتى يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قيل لا تكذب على رسول الله قال أنا لا أكذب على رسول الله، أنا أكذب لرسول الله. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أحد يكذب له؟ بل هذا من وحي الشيطان، من وحي الشيطان. إن كثيرا من الناس ممن لا علم له ولا حظ له من الهداية والاستقامة تجده يتقول على الله ويفتري على الله ويتقول في دين الله ما لم يأذن الله به. وقد يفعل ذلك عن حسن نية، وحسن النية لا تبرئ سوء العمل، عمل سيء ونيته حسنة لا فائدة من ذلك. لو أراد خيرا ونيته حسنة لكن طريقه غير مستقيم لا فائدة من حسن النية. وإذا قال ابن مسعود كم مريد للخير لم يبلغه، يريد الخير لكن ما بلغه. فحسن النية وإرادة الخير مع سوء العمل لا فائدة من ذلك، بل هذا كمن ضل سعيه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فلا بد من حسن النية مع استقامة العمل، حينئذ يكون العمل مقبولا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو على فرض افترى على الله لما دفع أحد عنه عذاب الله. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي من عذابه شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي، يعني لن تدفع عني أي شيء من عذاب الله لو أني تقولت على الله، أي لا تقدرون على دفعه عني إذا عذبني الله. هو أعلم بما تفيضون فيه، أي تقولون في القرآن بزعمكم بأنه إيش قد افتراه الرسول صلى الله عليه وسلم. كفى به، أي بالله تعالى، شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور لمن تاب الرحيم به، فلم يعاجلكم بالعقوبة. وهؤلاء وإن قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول فالله ما عجل بالعقوبة، فمنهم من تاب وأسلم وقد تأخر إسلامه لكنه أسلم، ومنهم من بقي مصرا على أن القرآن كذب، الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب ومفتري على الله، حتى أخذه الله عز وجل على حاله وعلى عقيدته وعلى كفره والعياذ بالله. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. الغفور الرحيم اسمان الله عز وجل كثيرا ما يذكرهم الله عز وجل مقترنين، الغفور والرحيم، الغفور والرحيم. الغفور ذو المغفرة، والرحيم ذو الرحمة. والمغفرة والرحمة لو ذكر أحدهما دون الآخر شمل المعنيين، لكن عند اقتران الغفور والرحيم والمغفرة والرحمة تكون المغفرة ستر الذنب والتجاوز عن صاحبه، والرحمة هي إكرام العبد والإحسان إليه بالنعم رحمة به. وأكرام العبد والإحسان إليه رحمة به هذا من لوازم الرحمة، والله رحيم ورحمن ورحيم وذو رحمة واسعة، ومن آثار رحمته أنه يكرم العبد ويحسن إليه. وغالبا ما تتقدم الرحمة المغفرة على الرحمة، لأن كما يقال التخلية قبل التحلية، فأولا رب العالمين تجاوز على العبد ويستر ذنبه ثم يكرمه بالرضا والجنة وما هو من آثار رحمته الواسعة، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. قال جل وعلا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل، يعني يا رسول الله، ما كنت بدعا بديعا من الرسل، أي أول مرسل. الرسل جمع رسول، والرسول بمعنى مرسل، فهو مرسل، والله عز وجل هو المرسل. مرسل اسم فاعل، مرسل اسم مفعول، فالله هو الذي أرسل رسوله، فرسول بمعنى مرسل. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو أول مرسل أول رسول، بل هو آخر المرسلين وآخر النبيين. وأما أول رسول فهو من؟ فهو نوح عليه السلام. فالله يقول لنبيه لست بدعا، أي لست أول رسول وأول من أرسله الله عز وجل، وإنما قد خلت من قبله الرسل ودعوة الله مشهورة ومعلومة لا سيما لأهل الكتاب. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قل ما كنت بدعا من الرسل، بديعا من الرسل أي أول مرسل، قد سبق قبلي كثير منهم، فكيف تكذبوني وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إنما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، لأن كثيرا منهم كان إيش يقول؟ عجل لنا العذاب، ائتنا بما تعدنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأمر ليس لي حتى أتي بالعذاب ولا أتي بالآيات ولا أنزل ولا أفعل، فلست إلا رسول، ما علي إلا البلاغ، الأمر بيد الله، يفعل ما يشاء ويرسل ما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعذب يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا، وإنما الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فذا قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي في الدنيا أخرج من بلدي أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي، أو ترموني بالحجارة، أو يخسف الله بكم كالمكذبين قبلكم. فما سيقع في المستقبل لا أعلمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأمره الله بذلك أن يقول ولا أعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن قد يطلع بعض رسله بوحي منه أنه سيقع كذا وكذا أو سيكون كذا وكذا، كما قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقد يبلغ الله نبيه أو بعض أنبيائه أو بعض رسله الشيء عما سيقع في المستقبل، أما المستقبل المطلق فلا يعلمه إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يفعل لم يذكر ما الذي سيفعله الله، فيشمل أشياء كثيرة، يعني هل سيخرج من بلده، هل سيبقى في بلده، هل سيعجل الله له النصر، هل سيتأخر النصر، هل سيقتل عليه الصلاة والسلام، هل ما يعلم. كل ما هو آت في المستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، مما سيظفر به، مما سيصيبه، مما سيحصل بكم، مما سيحصل لكم، كل ما هو في المستقبل فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. جاء في الحديث أن عثمان بن مضعون لما قتل في سبيل الله أو مات على الإسلام على الأقل، قالت امرأة هنيئا لك يا عثمان الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما أدراك، فإني والله رسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، فإني رسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. جاء في لفظ في هذه الروايات في هذا الحديث فإني والله رسول الله لا أدري ما يفعل به غدا، اللي هو عثمان بن مضعون. رجح بعض العلم أنه ما يفعل به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الله سيختم له بخير، وأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن مصيره الجنة. لكن حتى رواية ما أدري ما يفعل بي ممكن أن يقال يعني ما يفعل به على في الدنيا، إيش راح يحصل له، إيش راح يحدث له، هل سيقتل كما قتل الأنبياء من قبله، هل سيظهر الله، هل سينصره، هل سيبتليه، ما يعلم، لأن الله قال لما جاء لها الحديث قال لأن الله قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ثم هذه المرأة نامت ورأت في المنام خيرا لعثمان وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فبشرها بخير، لكن أدبها ذاك الأدب الذي هو لها ولنا ولكل مسلم، أن الإنسان لا يتقول، لا يتقول. اليوم أحد دكاترة الشريعة دكتور والشريعة ها غرد تغريدة عجيبة غريبة، قال ما ضر ما فعل أهل القصير بعد اليوم ما ضر ما فعل أهل القصير بعد اليوم ما ضر ما فعل أهل القصير بعد اليوم. من هم أهل القصير؟ شعب يقال في القصير هذه 30-40 ألف نسمة. شنو أحوالهم؟ أحوال شعب. إحنا في منطقة اسمها خالدية. واحد يقول خالدية ناس طيبين ولا خبيثين ولا مستقيمين ولا شو تقول له؟ تقول فيهم فيهم. صح ولا؟ كأي شعب كأي منطقة كأي بلد. ما تقدر تزكي ناس إنهم. ما المناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر؟ يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإنفاق في سبيل الله. فأنفق عثمان نفقة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا الإنفاق وهذه المسارعة وهذه الاستجابة، وهو يوحى إليه خاص، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أتى بحسنة كبيرة، وهو وحي من الله يوحي إليه بأنه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذا خاص بعثمان وخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ها يوحى إليه. أنا ما نعرف هذا شلون درسين شريعة ولا شلون درسين عقيدة ولا شلون إيش هال ولا ينكرون عليه يقول أنت غلط الكلام، وهذا خاص برسول الله، وهذا ما ولا ما يعتذر ما يستغفر ما يقول لا والله أخطأ، ما يقول مثلا لا والله يعني إيه والله مثلا ما انتبهت حق نفسي، لا كابر يعني كأن كلامه صحيح. كيف يعني ما ضر أهل القصير ما فعل بعد اليوم؟ كرر ثلاث مرات ما وكتابة اللي تعني كلاما أحيانا الواحد بالكلام ممكن يزل. كيف يعني والله ما نعرف هذا شنو مذهبه ولا شنو على أي مذهب على أي ما ضر أهل القصير ما فعل بعد اليوم وثلاث مرات ثلاث أسطر. والله يقول ولا أعلم الغيب، يقول النبي يقول لا أعلم الغيب، يقول الله لنبيه قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الله المستعان. قال جل وعلا إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هاي دائما نقول إيش معنات إن اللي تأتي بعدها إلا، إيش معناها؟ معناها ما النافية. وأشهر مثال لها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى. كيف نعرف أن هذه إن بمعنى ما النافية تأتي بعدها إلا؟ إن أنا إلا نذير يعني ما أنا إلا نذير، إن أتبع إلا ما يوحى لي يعني ما أتبع إلا ما يوحى لي، إن أتبع إلا ما يوحى لي يعني ما، إذن هنا أي ما فسر هنا إن بمعنى ما، أي ما النافية، لأن ما لها عشر معاني بعد. ما النافية كيف نعرف ضابط أن إن بمعنى ما النافية يأتي بعدها إلا؟ كثير من طلبة العلم لا سيما المبتدئين يقول ما معنى وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول للتوكيد، هذه للنفي عكس التوكيد تماما، ذيك إن للتوكيد، هذه إن ليست إن، ثم هذه بعدها إلا، فتأتي بمعنى إيش؟ ما النافية. إن أتبع إلا ما يوحى إلي يعني ما أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذا الأسلوب نفي وبعده اتفقنا أنه نفي، ما إن بمعنى ما النافية، هذا الأسلوب نفي وبعده إلا اللي أداة استثناء يفيد ماذا؟ الحصر. يعني ما أتبع إلا ما يوحى لي، لا أتبع شيء غيره. إن أتبع إلا ما يوحى لي فما أخبر به الله عز وجل أخبر به صلى الله عليه وسلم، ما أخبره الله به أخبر. لما قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، من الذي أخبره بذلك صلوات ربي وسلامه عليه؟ لما أخبره بأن ما ضر عثمان أخبر. لكن أنت لما تقول إيش ما ضر لك صير ما فعل بعد اليوم، من أخبرك؟ من يا حبيبي من أخبرك بذلك؟ من؟ اتق الله، اتق الله، كتبوا له في التويتر هذا قول اتق الله، من أخبرك؟ قولوا لقد أخبر والله هكذا اللي تويتر، أنا ما أعرف حق تويتر عندكم إياه، قولوا له يا حبيبنا يا دكتور الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أخبره الله بذلك. أنت من أخبرك أن هلك صير ما ضر ما فعل بعد اليوم؟ من؟ الله المستعان. ها؟
قولوا له يمكن الله يهدي. بعد أنت قول له إن هداه الله فبيها ونعمة، وإن لم يهدي الله أديت شيء، أنت يعني عملت عمل صالح ما أنكرت عليه، أمرت بخير، ويمكن يتأثر، يمكن يكابر اليوم بكرة تجي هزة من هزات يعيد النظر في كلامه. وليس ما نقدر نقول إن هذا ختم الله عليه، لا يا إخوان لا تيأسوا، قولوا الحق اللي عندكم، انصحوا. طيب إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي القرآن والوحي، القرآن والسنة، يعني يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ويوحى إليه أيضا وحي آخر كما قال على أني أوتيت القرآن ومثله معه، ولا أبتدع من عندي شيئا، أي أتبع القرآن ولا أبتدع من عندي شيئا، وما أنا إلا نذير مبين. شوف هنا وما أنا، هذه ما مثل ما النافية، لكن هذا الأسلوب يفيد الحصر، لأن نفي أتى بعده إلا، أداة استثناء، وما أنا إلا نذير مبين، أي بين الإنذار. فالرسول صلى الله عليه وسلم نذير ومبين، ما الذي مبين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا القرآن؟ القرآن مبين والنبي صلى الله عليه وسلم مبين، والقرآن أيضا نذير، والرسول صلى الله عليه وسلم نذير، قال جل وعلا عن القرآن ليكون للعالمين نذيرا، القرآن يكون العالم نذيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نذير، قال جل وعلا إن أرسلناك بشيرا ونذيرا، وقال هنا ما أنا إلا وما أنا إلا نذير مبين. قال جل وعلا قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل أرأيتم، أي أخبروني ماذا حالكم، مر معنا أرأيتم يعني أخبروني في أول السورة، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أخبروني عن ماذا حالكم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به. جملة حالية، يعني هو من عند الله وحال كونكم كفرتم، وكفرتم به جملة حالية، يعني حال كونكم كفرتم، أنتم تكذبون بالقرآن. إذا كان القرآن إذا ظهرت الحقيقة وهو في الواقع وحقيقته أنه من عند الله، فما حالكم حينئذ؟ قل إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، وهو عبد الله بن سلام، وهو ممن أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، ومن أسلم اليهود قلة، وذلك أنهم أهل كتاب، وغالبا من يكون عنده علم يتعصب أكثر ممن هو أصلا يعني كما يقال صفحة بيضة ما عنده شيء، لا تحط فيه يقتنع. وذاك أي الفريقين أكثر دخولا في الإسلام، العرب المشركين الأميين ولا أهل الكتاب اليهود والنصارى؟ العرب الأميون. حتى أنت الآن اليوم لو دعيت إنسانا يعني لا علم له وهو على النصرانية أو على الرافضية أو على هذا، أسهل بكثير أن يدخل الإسلام من ذلك المتعلم المتعصب المتمسك. حتى أهل السنة، يعني أهل السنة بمعنى أنهم ليسوا رافضة، لو أتيت إلى إنسان واحد عامي يعني يلعب رياضة ولا يغني ولا يشتغل بالسوق ولا يعني غافل، هذا أسهل أن يقتنع بالدعوة ويستقيم على أمر الله عندما تذكره من شخص متمسك بإحدى الدعوات الحزبية القائمة، صوفي ولا أخواني ولا غيره، تجد ذاك متعصب لا يكاد يتزعزع إلا إن شاء الله له. فكلما تأصلت البدعة في قلب الإنسان كلما إيش صعبت خروجها من قلبه.
وهذا المبتدع الذي تتأصل به البدعة كالشجرة التي إيش عروقها تذهب في الأرض فتمسك أكثر حتى إزالتها وقلعها أصعب. فلذلك اليهود في المدينة قلما من دخل في الإسلام، هناك من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من أجلاهم، هناك من أخذ من ذراريهم بعد قتل رجالهم فدخلوا في الإسلام الذراري. هذا الذي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن سلام، صحابي جليل حسن إسلامه. لما دخل في الإسلام وشهد بالحق قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن علمت يهود بإسلامي لا يقولن ويقولن، يعني سيقول مني كلام سيء كثير، فإن اليهود قوم بهت، يعني كذابين، قوم بهتان. فقدم نفر منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام أن يختبئ خلف ستار أو جدار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود، النفر من اليهود: ما تقولون في ابن سلام؟ قال: هو خيرنا ابن خيرنا، يحتاج. قال: رأيتم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فخرج من خلف الستار فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما سمعوا ذلك قال: هو شرنا ومن شرنا، معروف، هو شرنا ومن شرنا. فهؤلاء قوم بهت. فتجد يعني إسلام هذا الرجل لم يكن بالأمر الهين، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يأتيه الله أجره مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن برسوله وآمن بي، فمثل هذا يأتيه الله أجره كم؟ مرتين. قال جل وعلا: قل أرأيتم من كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام على مثله، يعني على أنه من عند الله، على أنه من عند الله، أنه حق، فآمن ذلك الشاهد اللي هو ابن سلام، واستكبرتم عن الإيمان، تكبرتم عن الإيمان، وجواب الشرط بما عطف عليه: ألستم ظالمين؟ يعني حينئذ كيف ستكون حالكم؟ إن كان من عند الله، قل رأيتم إن كان من عند الله، إن هذه شرطية، وأداة الشرط يحتاج إلى ماذا وماذا؟ إلى فعل الشرط وجواب الشرط. هل لجواب الشرط اسم آخر؟ جواب الشرط له اسم آخر؟ ها؟ اسم إيش؟ جزاء. جزاء، جواب أو جزاء، وهو الأمر المترتب على فعل الشرط. دائما يقول إن تجتهد تنجح، فتنجح إيش هذه؟ جواب الشرط أو جزاء الشرط. ما هو الشرط؟ تدرس. أين أداة الشرط؟ إن تدرس تنجح، إن تجتهد تنجح. أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط أو جزاء الشرط. إذا فككت الجملة هكذا، أداة جواب فعل جزاء أو جواب، يعني تفهم أكثر. فككها هكذا حتى يقولون إيش الإعراب فرع عن المعنى، إذا عرفت إعراب الجملة تعرف تفهم المعنى المقصود. لما قال جل وعلا إن كان من عند الله، ما الجواب؟ ما النتيجة؟ ما الجزاء؟ ماذا يحصل؟ يقول هنا أن الجواب يعني لم يذكر، محذوف، لكن يفهم أنه معطوف على جملة إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني فحينئذ ستكونون ظالمين إذا كان هذا القرآن من عند الله وشهد شاهد بني إسرائيل هو آمن وأنتم استكبرتم، إذن ستكونون ظالمين. كيف عرفنا أن الجواب الجزاء ألستم ظالمين ستكونوا ظالمين حينئذ؟ من الجملة اللي بعدها اللي هي إيش؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني إذن ستكونون ظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين. أين أداة الشرط؟ إن أين فعل الشرط؟
كان
من عند الله. أين الجزاء؟ ستكون ظالمين أو ليس ظالمين؟ دل عليه إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا يا أخوان أداة الشرط وفعل الشرط الجواب يأتي كثير في كتاب الله. يعني أنت وأنت تقرأ في التفسير وتدرس التفسير وتعرف أساليب القرآن، لما يأتيك واحد أسلوب آخر مثله تفهم على نظير ما فهم الأول. مثل ما ذكرنا الآن، إن أنا إلا نذير هذا أسلوب حصر، ها؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي هذا أسلوب حصر، إن أتبع إن بمعنى ما النافية، مثل إن أنا إلا، مثل إن أنا إلا نذير، مثل إيش؟ إن هو إلا وحي يوحى، صح؟ فالأساليب هذه تتعلمها عشان كل ما مرت معك تعرف نظيرها الذي مر معك، ها؟ فهنا عرفنا الآن في أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط، يسمى جواب شرط ويسمى جزاء شرط، لأنه هو مترتب على فعل الشرط. إن تدرس تنجح. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أين أداة الشرط؟ من؟ أين فعل الشرط؟ قال لا إله إلا الله. قال. أين الجزاء أو الجواب؟ دخل الجنة. ها شطار أنت ما شاء الله عليك. ها؟ هكذا يعني حتى تتطور تعرف أساليب الكتاب والسنة. قال جل وعلا: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني الجواب: ألستم ظالمين أو ستكون حينئذ ظالمين أو فأنتم الظالمون إذا كان من عند الله، آمن رجل من بني إسرائيل على مثله وأنتم بينما أنتم كفرتم، إذن النتيجة الجواب الجزاء ستكون الظالمين، بدليل أن قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي تفضل. الله يعطيك العافية. يقول: هل يجوز شرعا أن نقول العمر الطويل لله كناية عن كل شيء، فإن كل شيء أجله محدود؟ العمر الطويل لله، هذا التعبير نفسه له معنيان. إذا أراد العمر طويل لله أي أن تطويل الأعمار بيد الله يطيل عمر من يشاء، فصحيح العمر طويل لله، يهب من يشاء عمرا طويلا. وإن أراد بأن الله عمره طويل فهذا التعبير ليس وارد في الكتاب والسنة. الله وصف نفسه بأن إيش؟ الحي الذي لا يموت. فحينئذ لا نقول عن الله العمر طويل لله، وإنما نقول فتوكل الحي الذي لا يموت، إن الله هو الحي القيوم الذي لا يموت، الجن والإنس يموتون والله لا يموت. هذا هو التعبير الصحيح. الذي يقول العمر الطويل لله غالبا يقصد مع الأول ولا الثاني، أن العمر الطويل بيد الله يطول عمر من يشاء، ولا الله عز العمر الطويل لله يعني الله الذي إيش؟ الذي لا يموت. الله أنهم يريدون إيش المعنى؟ لا، هم الناس اللي يقولون هالكلام يريدون الثاني، بأن الله هو اللي إيش؟ الذي لا يموت. فنقول لا تعبر بهذا التعبير، لا يقال العمر الطويل لله أو الله اللي عمره طويل، وإنما نقول الله الحي الذي لا يموت. يقول: هل هذه الصيغة بالدعاء تجوز، اللي هي يا رب لله المنتهى في صفات الجمال والجلال، أو لك المنتهى في الجور والإيش والهبة والعلم وغير ذلك من الصفات؟ ما أدري الكلمة هذه شنو الجور، ما أدري إيش معناها، يقصد الجور الظلم؟ لا طبعا أكيد ما يقصد الجود، يمكن ها الجود
والهبة. نعم المنتهى لله عز وجل، المنتهى لله تبارك وتعالى. والله عز وجل له صفات الكمال في كل شيء. سؤال: إذا سافرت امرأة مع ولدها يدرس بالخارج لكنه بعد فترة ستعود الكويت وسيبقى هو في أمريكا، هل يجوز لها أن ترجع الكويت بدون محرم؟ لا يجوز، يعني هذا سفر وهذا سفر، كويت أمريكا سفر، أمريكا كويت سفر، فلا يجوز أن تسافر المرأة إلا بمحرم. بعدين هذه سبحان الله مسافة طويلة، قد يغمى عليها، قد تحتاج إلى شيء، 16-14 ساعة في الطائرة. أنا مرة مسافر لندن هكذا صارت هوشة ونساء ما معهم محرم، فتكلموا عليهم ناس وكذا، فكان واحد بجانب قال سبحان الله شوف هذا مفاسد يسافر غير محرم، يعني لو كان معهم رجل كان دافع عنهم، كان أصلا حتى الناس تهابهم، ذاك توحدوا فيهم نساء وحصلوا الشتائم، حصلوا غير محرم. لا يجوز. بعض الناس يظن أن المحرم فقط للحج والعمرة، تقى يسافرون على راحتهم غير محرم غير محرم غير محرم، جاء الحج والعمرة ما عندي محرم، يجوز اعتمر يجوز، ومن أول تسافرين غير محرم ما يجوز. ليس المحرم فقط الحج والعمرة، وإنما المحرم وجود محرم المرأة من أحكام السفر مطلقا. أيوة، أفضل الشخص ذاهب العمرة أكثر من مرة رمضان يعتمر في هذه السنة رمضان، أو يعطي تكاليف عمرة رمضان الشخص محتاج ليعتمر؟ لا، يعتمر نفسه أفضل، يعتمر بنفسه أفضل من يعطي غيره حتى لو كان قد سبق أن اعتمر. تفضل اسمح لي أكبر منك. تفضل.
بالنسبة للدعاء،
الدعاء
يعني خاصة الآن الجزء الدعاء، بس دعاء يعني ليس بالفعل إنما اختار من أسماء الله،
يعني ركب تركيبه.
أيوة.
ما في بس. إذا ركب دعاء تركيبا وليس في مخالفة فلا بأس،
ولا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم.
لا طبعا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في صحيحة أو ضعيفة، كان عندك أن تقول هو اخترعه. لا بأس أن يقول دعاء مركبا إذا ما كان في أخطاء، لكن مع ذلك ندعو الناس دائما أن يقولوا الأدعية المأثورة. لماذا؟ لسلامتهم من الأخطاء. أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم معصومة ما في أخطاء، فإذا أنت قلت الأدعية المأثورة أفضل من أكثر من وجه. أولا لسلامتها من الأخطاء، ثانيا فيها متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا أخطاء أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مع سلامتها من الأخطاء تكون جامعة. فمهما الإنسان يعني يركب أدعية من عنده لن يوفق إلى أن يقول إيش كالأدعية المأثورة. فدائما حاول أن تأتي بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول شيء، نستطيع أن نضيف شيء آخر،
أن نشوف
أدعية الرسول
صلى الله عليه وسلم
يترتب عليها أجر، في حين أن لو تركب دعاء من عندك.
نعم نستطيع، وهذا داخل انه يعني ان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه جامع ما ليس في غيره، ومن الاشياء اللي فيها الاجر طبعا. نعم تفضل.
انا شخصا تصدق بمبلغ كبير الى في سوريا اخوان، يعني هل يستطيع ان يقيس هذا
عثمان رضي الله عنه أنفق في سبيل الله، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله قبل منه وقد بشر بالجنة، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أما غيره كيف نعرف أن الله تقبل منه؟
ما فعل الحديث.
في رجل في صفوف الصحابة كان يقاتل قتالا شديدا حتى أنه لا يدع شاذة ولا فاذة إلا تبعها وقتلها، فقال بعض الصحابة ما قاتل أحد مثل فلان، ما قاتل أحد اليوم مثل فلان، القتال مستمر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار، حديث الصحيحين. راوي الحديث يقول عجبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا في النار هو أشدنا قتالا. قال فتابعته فجرح فما تحمل جراحه، فوضع رمحه بين ثديه واتكى عليه وقتل نفسه. رأى الصحابي هذا فأتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله الرجل الذي قلته في النار فعل كذا وكذا،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله الله وعندي رسول الله، إن الله لا يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ما تدري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل في سبيل الله والله أعلم من يقتل في سبيله. صح؟ أهلك صيد، نسأل الله يرفع عنهم البلاء وأن يتقبل شهيدهم وأن يعني يجبر كثيرهم ويحسن عزاءهم، وندعو لهم بالخير هم وغيرهم في كل المسلمين. لكن نقول: ما ضرهم ما فعلوا بعد اليوم، وما يدرينا. لو قال لهذا الدكتور: وما يدريك، محتاج أنت جواب، اتق الله، وما يدريك أن الله تقبل منه. لأن هذه الأحكام أصلا الأحكام هذه ما تتحقق إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وما يدريك هذا توفرت فيه من شروط وانتفت الموانع. يمكن في بعضهم تارك صلاة، على من يقول بأن تارك صلاة كافر، فهذا لو قتل بسلاح العدو ما يدخل الجنة. صح؟ في من الناس للأسف الشديد في تلك البلاد كثير ما يسبون الله عز وجل. يعني تتضمن بأن أهلك صار كله ما في حد يسب الله عز وجل، إذا فيهم واحد يلا 30,000 ولا 40,000 واحد يسب الله، هم بيقول ما ضره ما فعل، إيش الكلام هذا؟ ثم ما فائدة هذا الجرأة على الله فتقول ما ضره ما فعل؟ أين لك هذا؟ أنفق، الذي ينفق، الذي يصلي، الذي يشهد أن لا إله الله يرجى له، لكن ما نجزم. هل يستطيع الإنسان يجزم لنفسه فضلا أنه يجزم عن غيره؟ ما يستطيع. ثم أخي، عطني واحد منذ زمن أبي بكر الصديق إلى يومنا هذا غير الرسول صلى الله عليه وسلم من أمة محمد قال عن أحد ما ضره ما فعل بعد اليوم، عطني واحد. أما ذكرنا أن عثمان مضعون من أصحاب الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت عن امرأة أنه في الجنة، هنيئا لك، قالت هنيئا لك الجنة، قال وما يدريكي. صح؟ وما يدريكي. فلنقول لهذا: وما يدريك ما ضر أهلك صير ما فعل بعد اليوم، وما يدريك. يلا، ما الجواب؟ في جواب؟ روح له، الله لا يهينك، يمكن تلقى عنده جواب. تفضل.
بالنسبة حق الشيعة دائما عندهم الأئمة يعلموا البيب،
أعوذ بالله،
ياريت يعني
الشيعة والسنة وكل إنسان يزعم بأن أحد سوى الله يعلم الغيب فقد كفر. إن ادعى الغيب لنفسه فقد كفر، إن صدق من يدعي الغيب فقد كفر. لو قال عن نفسه أنه يعلم الغيب هذا كافر، لو قال عن غيره يقول فلان يعلم الغيب كافر.
طيب لما يجي هذا الكلام من الناس أصحابه في مكانه بالنسبة حق الشيعة، لأن وايد أسمع يعني من نقاش وحوار وياهم يدعون أن الأئمة
يعلم الغيب. أي كفار هذول، أي واحد يدعي بأن الأئمة يعلم الغيب فقد كفر. عامي، كبير، صغير، كويتي، إيراني، لبناني، أي واحد، لو أقرب الأقربين إلينا، هذا حكم الله، لو أقرب الأقربين إلينا قال بأن فلان يعلم الغيب، غير الله، أحد غير الله يعلم الغيب، فقد كفر. هاي من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام من ادعى علم الغيب أو صدق غيره بادعاء إيش علم الغيب فقد كفر.
غزل شيخ لما يتكلمون بجرأة، يعني كأن حقائق يقولونها،
يدعي ما يدعي
يعني. وهذا بالنسبة حق يعني يعني المرات الحوارات يعني يصرين ويقدون على الجانب،
لهذا خلق الله جهنم حتى يعذب بها هؤلاء وأمثالهم. الله يقول في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا يكذب الله بهذه الآية، يقول لا، وبس الله في 12 واحد بعد يعلمون غير الله. هذا شنو؟ إيش تقول فيها؟
نفس تقريبا كلامهم بالمهدي يزعمون يلتقون فيه
يعني. هم الروافض يتفاوتون، في بعضهم إخباريون، هؤلاء في أصوليون. الإخباريون هذول تعال خذ علي بن أبي طالب تحكم في الكون العلوي والسفلي ويسوي ويخلق ويحط وكذا، أشياء كثير عندهم، مفشلينهم أصلا، والآن موجودة في وسائل الإعلام أشياء كثيرة يعني. يحيي ويميت وش يسوي؟ يكور الليل على النهار ونهار على الليل ومش عارف ايش وما شيء عجيب. حتى بعض الروافض يقول هذول يفضحونا، والله يقول يفضحونا، موجود بعض يقول يفضحونا. ايش تقولون انتم؟ صلى الله العافية.
لا بس الفرض أن هذا يناقض يعني مفهوم الإسلام.
مناقضة نعم.
يعني ينسب
الإسلام. أيه. لا قاعد أقول هؤلاء لا حظ لهم في الإسلام. من ادعى لنفسه علم الغيب أو صدق غيره بنعم الغيب فقد كفر. كذب الله. والعياذ بالله.
هل يطلق على المقاتلين جيش المجاهدين؟
الله أعلم من يقاتل في سبيله. أنت تعلم في ناس يقاتل حمية، وفي ناس يقاتل ليغنم، وفي ناس يقاتل ليرى مكانه. أي ذاك في سبيل الله؟ هذا قيل ما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو في سبيل الله. إذا إنسان يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا هذا هو المجاهد في سبيله. تحديد الناس ترى ليس بالأمر الهين، تقعد تحدد هذا إيش وهذا إيش، الله أعلم. واحد في جيش النبي عليه الصلاة والسلام، في جيش النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. شوف رجل كان مملوكا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي القتال مع الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءه سهم فقتله. شنو ظاهرة هذا؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قتل مع جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، مملوك عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار من أجل عباءة غلها. صلى الله العافية ربي. شوف عباءة من الغنائم ما يجوز واحد يأخذ، هذا تقسم بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يسموه غلول. جاء سهم وقتله فقال هو في النار من أجل عباءة غلها. كيف تأتي أن تحكم على جيش كامل من الداخل من الخارج، واللي جاي من الشيشان، واللي جاي من السعودية، اللي رايح من الكويت، واللي من داخل سوريا، واللي برا سوريا، واللي من كل هؤلاء، تقول هذولي تحكم عليهم ما ضرهم ما فعلوا بعد اليوم ولا أنهم؟ لكن نحن يعتبر ولا يعتبر، الاعتبار عند من؟ عند الله عز وجل. نحن ندعو للمسلمين ونرجو لهم وقلوبنا معهم، وندعو الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء. لكن هؤلاء إن لم تقل أنهم مجاهدين وأنهم قتلاهم في الجنة وأنه ولا أنت حطوك من جنود الأسد وأنك شبي، هذا أخطاء عقائدية، هذا أخطاء عقائدية، هذا ما يجوز. باب لا يقال فلان شهيد. استنفر من قبل ولي الأمر، لكن لا نخفى عليك إنسان من حقه أن يدافع عن نفسه، من حقه أن يدافع عن نفسه، هذا حق. إن وجد إنسان عنده قدرة أن يدافع عن نفسه وأتى تهجم على واحد، لا حق أن يدافع عن نفسه. ما عليك من الكلام اللي يقولونه، من حق الإنسان يدافع عن نفسه. لكن إذا كان لا يستطيع أن يدافع عن نفسه من حقه أن ينصرف، لأن ما أمر الله عز وجل أن نثبت أمام شيء لا نتمكن منه، ما الله أمرنا ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على بعض أصحابه في مكة يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، ما دافع عنه، ما يستطيع، ولم يؤذن له بذلك. عرفت؟ إن لما يستطيع يخرج، من حقك أن تخرج إذا ما تستطيع، ومن حقك أن تدافع عن نفسك إذا تستطيع. والأعمال كلها من صلاة، من صيام، من حج، من جهاد، كله متعلق إيش؟ القدرة. اللي ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
يعني نستطيع أن نقول شيخنا الذي يحدث في سوريا الآن فتنة مثلا؟
والله فتنة إذا هذا مو فتنة، أين الفتنة؟ فتنة عظيمة ما في شك. هذا بعض الناس اللي في تويتر مو عاجب أن نقول فتنة، أجل إيش هذه؟ هذه فتنة عظيمة. الله المستعان، الله يرفع عنهم البلاء. لأن في ناس يا أخوان أيضا يقتل قتل عشوائي، يعني سواء من هذا أو من هذا، خاصة الأسلحة الحديثة تفجر باللي أمامك.
ما يسلم منها شيء. هذا ما يجوز، حتى لو واحد ذهب هناك يقاتل حتى لي أو حتى أهل تلك البلاد ما يجوز يقتل قتل عشوائي. تقتل المقاتلين، اللي قاتلك تقتله، هذا من حقك أنت تدافع عن نفسك. هم جروا الحرب إلى مناطق كانت سليمة وآمنة ما لها علاقة، وهذا سمعناه قرروه، قال حتى نخفف وطأ عن حمص نجر الحرب إلى دمشق إلى حلب والسحة عشان الحكومة ما ترك تكتيك يعني، فيفجرون بالأسواق في الشوارع تفخخ اقتل ايش ذنبها طيب اللي ماشي بالسوق وراح ما له شغل، واحد مدني ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ تفجر فيه؟ هذا اللي يفجر بالناس هكذا من دمشق بحلب هناك بالرقة، شنو هذا عند الله؟ يجوز؟ اللي يقول يجوز خليه يتحمل، ما اللي يقول يجوز تفجر يلا وسع الحرب خليها تكتيك حربي يروح هناك، طيب اذبح اقتل الجيش اللي قاعد يقتلك، متقتل المدنيين تقتلني تقتلني تفخخ بالسوق، كم عين عملية سمعت انت من اسماء؟ شفت قبل كم يوم في الشيشان سيارة فخخ هنا فجرها حاطين صورتها يعني عليها الكاميرات المراقبة، فجأة مقابل محكمة ما أدري بنك عشان ناس اللي مارين ناس فجروا فيه. هذا يعني فتن هذا الزمان، كثير من الناس يقتل ما تدري. اليوم باكستان باص أطفال 17 طفل مقتولين فيه، ما أدري شنو، ما أدري فعل فاعل ولا 17 واحد وغيره. أفغانستان ما كل يوم الثاني تفخيخات وقتل، بالعراق كل يوم الثاني تفخيخات وقتل، يعني الشيعة قتلون السنة، السنة قتلون الشيعة. احنا السنة لو في ناس من أهل السنة راحوا مثلا فجروا بحسينيات واحنا ما راضين هالفعل، ممكن يجون روافض ايش مساجد نفجرون فينا، مع احنا ما نشفل صح ولا؟ فالقاعد يحصل هكذا ان في ناس تفجر سواء من الشيعة او من السنة، ترى مو كل واحد شيء له علاقة بالموضوع ولا كل واحد سني له علاقة بالموضوع، لكن هاي الفتن العظيمة، ولا كل شيعي يستحق القتل، مع أن أنا أعتقد بأن 12 كفار، ها كفار يوم القيامة ماتوا على عقيدتهم جهنم تونا قاعد نقول صح ولا؟ لكن ما يعني هذا إنك إيش، وين حسينية تروح تفجر فيها، وين كنيسة تروح تفجر فيها، مو صحيح الكلام هذا، هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي يقول هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فليقيم الدليل على هذا. أما وين الناس روح تفجر فيهم على غير الإسلام روح تفجر فيهم، مو صحيح الكلام. ثم أنت لو تفجر في ناس ممكن هؤلاء إيش يعاملوك بالمثل، وهذا قاعد يحصل، هذا قاعد يحصل، إنه في ناس يقتل يعني قاعد يحصل من طرفين. الحين بالعراق مو في قاعد يقتلون السنة، شو ردة فعل السنة؟ يروح المناطق المأهولة بالسكان من الشيعة يفجر فيهم، وقد يكون هذول إيش ولا واحد منهم لا علاقة، يحصل الجهل كبير، الجهل كبير. أنا أعرف واحد أول استقامته هو نفسه يحدثني قصة قديمة بالتسعينات، يقول كنت توني مستقيم وكذا على أساس أن الكافر كافر بعد، يقول رحت سوق شو اسمه شارع الكندراي يسمونه قطع غيار وكذا، وشبابه ممتلئ شباب بالحرس الوطني لابس لبسطار، يقول دخلت محل ما قطع غيار مش عارف زينه مش عارف ايش ولا سيكي الظهر ما في الا انا وياه، وانا توني متدين انه كافر بعد سيكي هذا كم ما بكم، يقول تحمست وانا توني متدين، يقول انا انام فيه بالمحل ما في الا انا وياه دب 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 وبالبسطار على راسه ودممته وش لله بس سيكي قاعد يبيع يعني، يقول دست ببطنه لله قربه لله، يقولوا مشيت، يقول روح أحد المشايخ السلمانية لا شيخ أبشرك اليوم سيكي، قال لا ليش، قال سيكي، يقول قلت له قال وذا سيكي، قال مو كفار قلت له كفار مش حق الطقة، قال يعني ما يصير طقة، قال لا ما يجوز طقة على أبو سيكي هذا، قال والله حسبالي يعني مسوي زين يا أبشرك، يقول بعد يجي يومين ومرت شارع كندراي ومر على نفس المحل وجي الظهرية بعد ولا هذا بروحه بس مطقق، كان أسلم عليه قلت أنا غلطان أنا ما يعرف في يعني ذاك خاف حسباله جاي بيكمل عليه
يقول لي خلاص هز راسه. يقول ومشيت. كل ما وعدت بعد فترة بالصيرة ولا اتصل عليه شنو مغفر شويخ أثر. يقول طلع وخذ الرقم هالمرة وأنا جاي أعتذر له. يقول والله رحت مغفر شويخ ولا القول لقيت لي ضابط السلام عليكم السلام طاق هذا. قال لي ولا طقيتك ليش طاقه شمش. قال شيخ خلق أقول لك أنا مطوع جديد توني. أنا مطوع جديد يقول توني فحسبال يعني قربه إلى الله أني وطقيته الصراحة أساس لأن نسيكي. قال بس ليس قال يقول ضحك الضابط. يقول روح حق واحد من الشيخ. قال لا غلط سويت رحت اعتذر للظاهر خذ رقمي. قال الله يهديك هذا أنت جديد شيء. قلت له خلاص. يقول ناديت السيكي قلت له خلاص أنت روح أنا أسوي حين كل شيء أخذ دراعاتي. يقول رأيك مشى. قال مطوع شوف دربه كنت بس دير بالك يا أخوتك تدمم من الناس على أبوه. فالجهل كبير. الجهل كبير في الناس. وأنت تضمن الناس اللي قاعد يروحون يجاهدون أول هناك كلهم ما شاء الله فقه وكلهم عارفين. لا بعضهم ترى يرمي وبس ويقتل وبس. هذا والله حدثون فيها بالرياض. قال يمشي بالسيارة ولا في كوريين مش عارف ايش هذولي تكرمون يسلكون البوايع بالشارع. يقول اتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول توني بعد يعني كنت اضطروه من اضيق الطرق. قلت انا اقرب له قلت انا اعطيه بالدعم دخلت البالون ومشيت. يقول بعد عرفت ان هذا غلط ما ادري مات ما ادري هذا. في اخطاء كثيره تصير بس الناس ما يرضون تقول انه في اخطاء. قل هذا جهاد 100% ما يجوز. بعدين اذا الله حاسبني على ذقت الناس الصح اللي قاعد تسوونه. في اخطاء كثيره وفي يعني شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول احنا ايدنا الجهاد في البدايه في افغانستان. يقول رجعت لنا ناس من افغانستان قلوبهم تغيرت على ولاه الامر وعلى اهل بلدهم. قام يكفرون وقام يفجرون نفس اللي راح بالجو اللي هناك رجع حاط بالقه. هذا موجود. لا تقول هالكلام حقيقه. هذه في ناس يروح هناك مع التدريب مع كذا والله بعضهم يقول كنت علمنا في البوسنه هناك شلون نطبق بالكويت. ليش طبق الكويت؟ قال ايش فائده اللي درسنا هناك؟ شو جلسنا هناك؟ قال لازم تصفيات جسديه. هذه فتنه عظيمه. ما يرضى بهالكلام. الله المستعان.
من الشرط وضوء الرايه.
يلا والله تعالى صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.